بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يناقش أزمة من أزمات الأمة التي تعيشها في مرحلتنا المعاصرة. نضع تلكم الأزمة بين يدي شيخنا ومعلمنا ومربينا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله السداد والتوفيق إلى قول الصواب، وكذلك ربط المشاهد والسامع وربطنا أجمعين بما جاء به حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الشؤون التي تعيشها الأمة كأزمة.
آمين آمين يا رب العالمين. في حلقة اليوم نتناول أزمة من الأزمات الخطيرة والمهمة، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد الدولي والعالمي، وهي أزمة الاقتصاد والاكتفاء الذاتي. كما تعلمون سيدي وكما يعلم كل مشاهد ومشاهدة أن الاقتصاد في وضعنا المعاصر أصبح يعاني معاناة شديدة، سواء كان على مستوى الشخص أو حتى على مستوى المجتمعات. وهذه الأزمة التي يتكلم عنها الكثير ويتشخصها الكثير ويراقبها الكثير تحتاج منا ومنكم سيدي إلى شيء من التوضيح حسب ما ترونه من أهمية هذه الأزمة. فنضع بين يديكم سيدي هذه الأزمة كي نتعرف على شيء من التشخيص فيها، وما هي الحلول التي كنتم تكتبونها وتنقلونها وتسمعونها لكثير من مشاهديكم الكرام، سواء كان على مستوى الصدور أو حتى على مستوى الصدور.
الاقتصاد يعد معادل لمصطلح الاعتقاد في الإسلام، فكما أن الإسلام يعتني بالاعتقاد والذي عليه أساس الاقتصاد، فهناك معادل اسمه الاقتصاد وهو الجانب المالي في حياة الإنسان المسلم، وأيضا في حياة المؤسسات وغيرها مما يحتاج فيه المال للكثرة وإلى طول التداول أو كثرة التداول. فالإسلام من حيث ما وضعه للإنسان وضع له مسألة حسن التدبير في المعيشة، هكذا دعا الإسلام إلى حسن التدبير في المعيشة. وكان الإنسان في الأزمان الماضية عندما ضبط الإسلام الاقتصاد بشروط وبمسائل فقهية مثل نظام البيع والشراء والسلم والهبة والإقراض وغيرها، وضع ضوابط مبنية على ما يتداول به في ذلك العصر من المبادئ أو من الاقتصاد المحدود بالطبع إذا قارناه مع الاقتصاد الآن. وكان الأصل في الاقتصاد هو الأصل في الاعتقاد، أي بمعنى أن يكون الإنسان يتعامل مع الحق سبحانه وتعالى أكثر مما يتعامل مع مصالح الخلق. وظلت هذه المسألة على مدى زمني طويل تسير في حياة المسلمين، حتى كنا نقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إلى السوق، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو السقف الأعلى للاعتقاد وللاقتصاد، فقد يجد بعض الباعة مثلا يخفون المغشوش من الحبوب في الأسفل ويضعون الحبوب السليمة من الأعلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الطعام فوجده مبلول من الأسفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا البائع ومخاطبا الأمة: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الإخراج هنا في قوله ليس منا أي ليس من الناجين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين دعوا إلى حسن الاعتقاد والأخلاق والقيام في بيعهم وشرائهم. وصار الاقتصاد في هذا الجانب جزء من الاعتقاد وجزء من الديانة، فلا يمكن أن يكون الإنسان عنده اعتقاد طيب وإيمان بالله وفي نفس الوقت يسقط قيمة الاقتصاد ومتعلقاته. والقرآن تكلم عن كثير من تطفيف الكيل والميزان في الأمم السابقة وغيرها من الأمور التي تفسد الاقتصاد. أيضا الأصل في الاقتصاد هو الاكتفاء، الاكتفاء الذاتي في الأصل، سواء كان الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد أو كان على مستوى الأسرة أو كان على مستوى المجتمع الذي يعيشه الإنسان أو على مستوى الأمة. في الأصل أن الاكتفاء الذاتي هو ضابط هذه الحياة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبنا الجميع: التدبير نصف المعيشة. فيكاد أن يكون نصف بقاء نظام الاقتصاد في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة هي قضية حسن التدبير. حسن التدبير إما أن يكون في تصريف المال، وإما أن يكون في قلب المال وأخذه. فحسن التدبير ذو أهمية، لأن نحن نسمع مثلا لفظة المشاريع وبعض الأمور المتعلقة بكثير من وسائل جمع المال مثل التجارة وأنواعها ونماذجها والدراسات، يدخل تحت هذا المعنى أن الإسلام يأمر بحسن التدبير، والذي ليس له تدبير غالبا تفشل كثير من مشروعاته. هذا بالنسبة لمتعلقات الأمور العامة في حديثنا عن الاقتصاد. بالنسبة لمراد الحق في الخلق، الحقيقة القرآن يشير إلى أن هناك أساس في الاقتصاد في الدين، وهو التوكل، وأن العبد المؤمن يجب أن يكون عنده صلة بالله أكثر من صلته بالمال. فالذين ربطوا أنفسهم بالمال فقط وحده، هؤلاء أصابهم الهلع والخوف والقلق كلما حصلت أي هزة اقتصادية، وخاصة الكلام عن الهزات الاقتصادية التي كانت، لأن نحن سنتحدث عن الهزات الاقتصادية الحديثة بشكل آخر. فالهزات التي كانت في الماضي كانت تأتي لأسباب معينة، قد تكون منها الحروب، وقد تكون منها الفتن، وقد يكون منها الغش، وقد يكون منها سلب أموال الناس بالباطل تؤدي إلى إفساد الاقتصاد، لأن النقاء كان والطهر والأمانة سائدة في الحياة الاجتماعية. والمولى سبحانه وتعالى ضمن للأمم بعمومها، للشعوب بعمومها، سلامة اقتصادهم إذا التزموا بالواجبات الشرعية التي دعاهم إليها، وهي مسألة الإيمان بالله وعدم الانحراف عن قضية الإيمان. ولذلك لما يسأل السائل ويقول طيب هذا الكلام نحن فقط معنيين به، العالم الغربي والعالم الشرقي أموالهم وتجارتهم وشركاتهم سائرة على ما تسير عليه، نقول نعم، ولكن هذا المال الذي يسير على هذا الصير من الانحراف هو مال ممحوق. المحق في المال نتيجة الأساليب الاقتصادية التي منع الله تعالى الإنسان المؤمن أن يمارسها، فهنا يحصل المحق. والمحق إما أن يكون تصرف هذه الأموال في غير موقعها، كما قال سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فنجد العوالم هذه التي حولنا استخدمت الاقتصاد، لكن جعلت ثمرات الاقتصاد هو الحروب، وبنت هذا على الإسراف، وبنت هذا على إقامة ما لا تحتاج إليه، سواء كان من المشاريع أو كان من الضغوط على الشعوب إلى غير ذلك، وهذا سنتحدث عنه. لكن الأصل في الموضوع أن الله تعالى حفظ للأمم بعمومها أرزاقها، ولهذا قال في القرآن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نحن نؤمن بالله ونؤمن بكلام الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله، وإذا نظرنا إلى أي خلل في اقتصادنا لا نرد ذلك إلى الحق سبحانه وتعالى، ولكن نرد إلى ما أخبر عنه القرآن والسنة من أن الفساد في الاقتصاد أو في وسائل الاقتصاد أو في ثمرات الاقتصاد تؤدي إلى الفقر وتؤدي إلى الجوع وتؤدي إلى الفشل وإلى غير ذلك مما أشار إليه كلام الله سبحانه وتعالى. هناك في الآية الشريفة من سورة فصلت يقول الله تعالى وقدر فيها أقواتها، يعني هذه الدنيا لما خلقها خالقها وضع لها ميزانية بحيث أنها تكفي الشعوب، إن كان من حيث الطاقة كما هو في الشمس والقمر. أنت الآن لو تنظر لما ما يستفاد منهم الشمس، كم مقدار لو نظرنا نقيس هذه الطاقة كم مصروفاتها لو كانت هذه على أيدي البشر أو أنهم هم ينفقونها، فضمين لهم أمور ثابتة مثل الهواء ومثل الماء مثل الشمس مثل القمر مثل الضوابط العامة في الشجر في الزراعة، بحيث أن الأصول التي يحتاج لها الإنسان متوفرة. ولهذا قالوا أهل العلم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقالوا أما الرزق الكفاف أو الرزق القوام الذي يحتاج له الإنسان فهو مضمون، لكن إذا تزوج يحتاج إلى زيادة، إذا أراد أن يبني يحتاج إلى زيادة، إذا أراد أن ينفق أكثر يحتاج إلى زيادة. هذه التي تحتاج من الإنسان إلى تدبير، والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما دمتم تحتاجون إلى الزيادة للأسباب التي تفرض عليكم في الحياة لابد أن تبحث عن نسب جديدة في الأرزاق. أما بالنسبة لما أخبر الله عنه فإن الله أخبر أنه قد قدر الأكوات التي تحتاج إليها الشعوب في أوطانها. لا يمكن أن يحصل هناك خلل في أي وطن من الأوطان من خلال التقدير الرباني، وقدر فيها أكواتها في 4 أيام سواء للسائلين، السائلين الشعوب. لكن الذي حصل الآن في الخلل في حياة الناس أمرين، إما أن يكون زهد في المال وهذا ما كان عند الصالحين وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه جبال مكة ذهب فقال لا أريدها، أشبع يوما واجوع يوم. إذن في هناك سياسة اقتصادية دينية تشير إلى أن التقلل من المال أفضل من الزيادة فيه. وإذا كان سيد الأمة فعل ذلك ودعا ذلك مع أمس حاجتهم للمال بالنسبة للفتوحات، بالنسبة لإشباع الجائعين، بالنسبة للذي يدخلون الإسلام وهم على غاية من غاية الفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ضد المال أو ضد الاقتصاد الموسع بطريقة عجيبة وغريبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. لكن لم يقطع الاقتصاد الذاتي الذي ينبني على الحد الأدنى من حيث أن طلب الإنسان لرزقه إما من مزرعته إما من بيعه ماشية إما دخوله إلى السوق، وكانت العرب لها الأسواق الكثيرة حتى إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت المدينة مليئة بالأسواق ومكة مليئة بالأسواق، فالأسواق في هذا الأمر كانت قائمة. الله تعالى يخبر أن أرزاق الشعوب وأرزاق الأمم في حقيقتها متوفرة، إنما منها ما يحتاج إلى البحث عنها وتفجير الطاقة إذا صحت العبارة بالنسبة للأوائل، استخراج الأرزاق إما بالزراعة إما بالصناعة إما بالوسائل المتنوعة، فهذا يساعد على نشر الاقتصاد بأساليب معينة. ثم جعل الله سبحانه وتعالى من أولئك الأغنياء الذين يمنحهم الله المال لأجل تفجير الطاقة أو لأجل الاستفادة من الأسواق أو لأجل تحريك السوق وما فيه، جعل عليهم ضوابط أيضا اقتصادية، جعل عليهم الزكاة. والزكاة لما تأتي تنظر إليها هي عين ما سماها القرآن قدر فيها أقواتها. كل بلد فيها تجارة، كل بلد فيها أغنياء، لو أن الأغنياء دفعوا ما عليهم من الزكوات على وضعها الشرعي لما يبقى على الأرض فقير، هكذا أراد الله في الأرض. إذن الذي يدور الآن الذي نعيشه من الأزمات كما هو في العنوان أزمة عصر، أزمة العصر لا علاقة لها بالحق. الله تعالى أعطى البشرية كل ما تحتاج إليه بشروطها، الشعوب هي التي فشلت، ومن يدير حياة الشعوب هم الذي أخطأوا وهم الذين انحرفوا. فمعلوم أن المعادلة إذا لم تتم تكون النتيجة فشل. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الإيمان العقيدة في الحق سبحانه وتعالى وتصحيح علاقة العبد بربه، واتقوا أي أقاموا مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوضع الشرعي الذي جاء بدستور القرآن، لو أنهم فعلوا ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قال فتحنا عليهم شركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذا يدل على أن السماء تنزل المطر وعلى الأرض تنبت الشجر، وأن الله تعالى ضمن للشعوب بهذا الشرط أنها تعيش في نعمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا المعادل الأول. قال ولكن كذبوا، حصل عندهم الخلل بالتكذيب، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وهذا يفسره المعنى الآخر. ظهر الفساد في البر والبحر، أي بمعنى أن هذه المواطن في الغالب هي مواقع الاقتصاد، إما أن تكون من طريق البر الثروات وإما أن تكون عن طريق البحر. الإنسان لما أعطاه الله ذلك وأعطاه القدرة على الوسائل طغى وبغى واستخدم أساليب ربما تكون كما نسميها استعمارية أو أساليب ربوية أو غيرها من تحريك المال بالطريقة التي لا ترضي الله، وخاصة المؤمن أو المسلم. إما أن يكون المسلم والعياذ بالله باستتباعه للكافر في أساليب اقتصاده، وأما أن يكون المسلم بجهله وبغبائه وعدم تقديره لعظمة ما جاء به الله سبحانه وتعالى فيقع في هذا البلاء. يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى كل ما يدخل على الإنسان من اقتصاد على غير غاية سليمة شرعية ترجع على الإنسان بالضرر، إما أن ترجع عليه سبحان الله بمحق المال أو ترجع عليه تبديد المال على غير وجهه أو تسليط شياطين الإنس لسلب هذه الأموال وصرفها في غير مكانها، هذه كلها مجريات الحق في الخلق. لكن الأصل هو أن الله تعالى جعل للشعوب ما يكفيها في أرضها، وحتى مسألة الهجرة للسفر والخروج من بلد إلى بلد بسبب الأرزاق، هذه ليست الغاية في الدين، ليست هي الأصل، هذه الوسائل في المعادل الآخر وهو الفساد. لما أفسدوا الناس أساليب الاقتصاد اضطر أحدهم أن يخرج من بلده إلى بلد أخرى، وإلا في الأصل قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، كل بلد فيها ثروات وكل بلد فيها مناجم وكل بلد فيها أرزاق، والله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق على عباده وفق حاجتهم في هذا الوجود. وكلنا نعلم أن في التاريخ الماضي لو أخذنا مثال مثل هذه البلدان الذي نعرفها ونألفها، كانت السيول والأمطار تأتي في السنة من مرتين إلى أربع، فتكاد تكون المواسم كلها مزروعة، كلها كل ما يناسب المواسم، وهذا تقدير اقتصادي إلهي جعل لهم فيها الفصل الخريف والربيع والشتاء والصيف لأجل ترتيب حتى الإنتاج، وكانت الأمطار تنزل على ذلك، وإذا انقطعت الأمطار خرجت الناس تستسقي، والله سبحانه وتعالى يرحم عباده فتنزل الأمطار. هذا الاقتصاد الديني الشرعي التقليدي الذي كان عليه الأمة، فعندما كانوا على هذا الصفة كانت السنة كلها تكاد أن تكون مثمرة، وإن لم تكن في مكان تكون في غيرها. وإذا وقع شيء من القحط ما نسميه بالهزات الاقتصادية يرجعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل الصدقات ومساعدة الفقراء والمساكين وسيلة لزيادة الرزق، حتى يقول فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني بمعنى أنك لما تدفع لتغطي حاجة الفقير والمسكين، سواء كان هذا المسكين اختيار فقره أو كان هذا هو ولد فقيرا، فلما تعطيه المال الذي معك ينمو، ولهذا سميت زكاة من التزكية وهي النماء والتطهير. فتجد أن الزكاة موضوعها الحقيقة ليس قليل، موضوعها واسع، والإسلام دعا إلى التكافل الاجتماعي كما يسمى الآن. التكافل الاجتماعي أول من قام به الإسلام، فلو نظرنا مثلا على سبيل المثال الفطرة، صدقة الفطرة التي وجبت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي المعادل الثاني في الاقتصاد لأجل إقامة حاجة الشعوب فيما يحتاج إليه من الغذاء، من الغذاء بالذات. أما زكاة المال فما يحتاج إليه من النقد. الآن اختلط الحابل بالنابل، نتيجة عدم ضبط الواقع الاقتصادي على ضوابط الدين، صارت القضية قضية استهواء حتى في إخراج الصدقات في إخراج الزكوات، بينما الإسلام يقول أنه ما دام هناك أناس يأخذون زكاة المال باعتبار أنه حاجتهم لذلك، وجب عليهم أخذ زكاة الفطر، أمر لازم. هذا الحيل التي يفعلوها أخرج صدقة الفطر قيمة، هذا يعتبر القول الثاني أو القول الثالث، وليس القول الأصل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدقة الفطر تغطية لحاجة الفقير والمسكين خلال مدة زمنية معينة، والزكاة تغطية لحاجته طول الوقت. فلو نظرنا الآن في الأغنياء يخرجون زكواتهم ثم يوزعونها من مبالغ ضعيفة جدا على الفقراء والمساكين، ما تعود عليهم بعائد. الإسلام يشير إلى أنه إن كان هناك عدل في إصدار الزكاة سواء كان من طريق الدولة أو كان من طريق الأغنياء، يجب أن تكون ضمان إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، إيجار بيته، تغطية حاجة للمدرسة ورسومها ومتعلقاتها، حاجة للأسفار، حاجة للبناء، هذا اللي هو في الأصل يقتضي ذلك. وهذا لو نظرنا إلى تاريخ الأمة في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز أو غيرهم ممن أقاموا العدل، وجدنا أن المال توزع بطريقة سديدة وسليمة، لأن الجهة التي ترعى هذا ليس فيها فساد، كان فيها سلامة وفيها حسن اعتقاد، فكان الاقتصاد على أفضل الأحوال. أعتقد هذا من حيث المامة السريعة بمسألة الاقتصاد ومتعلقاته، وهناك أيضا إضافات لو أردنا أن نأخذ التجربة الشخصية أيضا سنتحدث عنها ولو في موضوع آخر أو حلقة أخرى.
نفع الله بكم سيدي، للمشاهد وللمشاهدة وللسامع وللسامعة وللأمة أجمعين، وقد جمعتم في هذه الدقائق القليلة ما يسر الله به للمشاهد أن يأخذ خلاصة القول في أزمة الاقتصاد. فإذا سمعناها بقلب واعي وببصر وبصيرة في هذه المفاهيم التي تكلم عنها شيخنا وأستاذنا، لا أوجدنا في ثنايا هذا الكلام علاج لأزمة الاقتصاد، نعود وإياكم في حلقة القادمة لمعالجة هذه الأزمة المترامية الأطراف. فإلى تلكم الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.